بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام أسامكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالفائض بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس العاشر منه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ من اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الله وحفظ الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اوليائهم فترد على فقرائهم، فان اطاعوك لذلك فاياك وترائم اموالهم، واتق دعوه المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجابا. ولهما عذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول معرفة التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر فضل التوحيد، وفي الباب الثالث ذكر فضل من حقق التوحيد، وفي الباب الرابع ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب وعرفها معرفة جيدة، عرف التوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي، فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله عز وجل. لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزنه في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه، لا، هذا العلم مشترك بين الأمة، فمن عرف شيئا منه فإنه يجب عليه أن ينشره وأن يدعو الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس بحاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان: أنا ما أعلم إلا من نفسي، كما يقول بعض الجهلة أو الكسالى: أنا ما أعلم من الناس. عليك نفسك أولا، ثم عليك أيضا أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عليه يوم القيامة. وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وجه المناسبة، وهي ظاهرة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة، وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر والأصغر ويسكت على ذلك، كما هو واقع كثير من طلبة العلم والعلماء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة ويسكتون على ذلك ويقولون: نحن لا نهتم الذي أنفسنا. لهذا ضيعوا واجبا عظيما، ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة. الآن بلاد الإسلام تعد بالشرك الأكبر، تبنى فيها المشاهد والمزارات الشركية تسير وينفق عليها الأموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع. هذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله. فهذا واجب عظيم، هذا وجه المناسبة في كون الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب بعد الأبواب السابقة لينبهك على أمر عظيم يجب عليك الاهتمام به. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر سورة يوسف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فدل على أن من لم يدعو على بصيرة أنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما وفقيها أنه لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل، أي قل يا محمد للناس هذه سبيل أي طريقة سبيل معناها الطريق التي أسير عليها هذه سبيلي ما هي؟ أدعو إلى الله أدعو إلى الله إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين دعوة تكون للكفار للدخول في الإسلام وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات واجتناب المحرمات الدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة في وقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات ترك المحرمات والمخافة من الله عز وجل دعوة عامة أدعو إلى الله. قال الشيخ رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه انتبهوا لهذا هذه دقيقة من دقائق الفقه فيه التنبيه على الإخلاص أي إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه يكون الإنسان يدعو ينشط في الدعوة ويحاضر محاضرات ويخطب لكن قصد من ذلك أنه يتبين عند الناس ويصير له مكانه ويمدحونه الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله إذا كان هذا قصده فهو لم يدعو له وإنما هو يدعو إلى نفسه تنبه لهذا وكل يحاسب نفسه والله حسيب على الجميع الإنسان حينما يدعو إلى الله يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى لا يقصد أنه عظم أو يمدح أو يثنى عليه إذا قصد هذا فهو خاسر والعياذ بالله إيه التنبيه على الإخلاص والله مسألة دقيقة جدا فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه فالأمر خطير جدا الإنسان الذي يترك الدعوة هذا ترك واجبا عظيما والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة هذا أيضا وقع في محظور عظيم بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل ويكون القصد منها إقامة شرع الله والقصد منها هداية الناس ونفع الناس مدحوك أو ذموك الغالب من الذي يدعو إلى الله ما يذم يذم وأن يتعرض الضرب قتل تعذيب لكن يصبر بعض الناس لا شاهد أنه ما يمدح ولا يشجع ترك الدعوة هذا دليل على أنه ما يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه أن يتنبه المسلم لهذا أن يكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل نفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات وأن يؤدي الواجب الذي عليه أن يؤدي الواجب الذي عليه أما أن يقصد العظمة والمدح والثناء وكثرة الناس حوله الكثرة ما تدل على فضل الإنسان بعض الأنبياء كما سبق لكم النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجل والنبي وليس معه أحد هل هذا يدل على عدم إخلاص هذا النبي؟ لا حاشا وكلا فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين أو كثرة والله يقول ما يجي أحد أنا والله ما يجي إلا عشرة يجي إلا خمسة لا يجيك واحد فقط لا يعدي الله بك رجلا واحدا خير من صبر النعم كما يأتينا في آخر حديث آتي إن شاء الله الإنسان أيضا ما ينظر إلى كثرة الناس حوله وياه لا اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه وهو يريد الخروج للصلاة والله الحبر المشهور في الصحابة اجتمع الناس على بابه يحتاجون إلى علمه يحتاجون إلى سؤال فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليه وقال ارجع فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع لا يريد أن الناس يتبعونه أو يمشون خلفه رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على الإخلاص لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة معناها العلم، البصيرة هي العلم، بل هي أعلى درجات العلم. في هذا دليل على ما يشترط في الداعية، الشرط الأساسي أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لا بد أن الإنسان يتزود بالعلم قبل أن يشرع للدعوة، لازم يتزود بالعلم النافع وهو بصيرة. خلاف الجهل فإنه ضلالة، والعلم بصيرة، على بصيرة أي على علم. ففيه أنه يشترط في الداعية العلم، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجهه معاند أو معارض أو مشدد؟ كيف يستطيع الخلاص؟ يفشل ويصير نفسه على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر. إما أن يسكت عن الجواب فيكون هذا نفسه وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال، قد يقول هذا الشيء حلال وهو حرام، يحرم ويحلل من عند نفسه، لا يجوز. الداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يستطيع يجادل وهو ليس عنده علم؟ فيشترط في الداعية أولا أن يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيب الكلام والشقشقة والخطابة لكن لا عنده علم، بحيث لو عرضت له أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة من الحلال والحرام تخبط فيها. كيف تدعو أنت على هذه الحالة؟ تنبه لنفسك، لا تدخل الميدان إلا وأنت مسلح، لا تدخل الميدان وأنت أعزل. دعوة جهاد، تأتي إلى السلاح، سلاح هذا العلم النافع. أدعو إلى الله على بصيرة، تنبه لهذا. أنا ومن اتبعني، أي أتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو إلى الله أنه ليس لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل أيضا أنه لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاة. أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله، سبحان مصدر أو اسم مصدر من سبح بمعنى نزه، سبحان الله أي تنزيها لله عما لا يليق به من الشرك، والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم فإن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم بل بجهل. فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، ومن أعظمها الشرك، أعظم النقائص الشرك بالله عز وجل. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه براءة، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، ليسوا مني ولست منهم، كما تبرأ منهم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ففيه البراءة من المشركين، يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين، وأمر الناس أمر المسلمين وأمر المسلمين بالبراءة منهم. أما الداعي الذي لا يتبرع من المشركين هذا ليس بداعي وليس على طريق. بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من البراءة من المشركين، من وصول الدعوة إلى الله أن تتبرأ من المشركين. أما اللي يقولون ما علينا من عقائد الناس إلا من صار معنا من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو يقولنا، أما عقيدة له صوفي قبوري أنه ما علينا منه جهلي خارجي ما علينا، إن علينا أنه يجي يدخل في جماعاتنا ويسجلنا ويمشي معنا، ولا علينا من عقائد الناس عقائدهم لهم، لكن حنا علينا منهج الدعوة في الجنوب. يقولون كذا، هذه ما هي الدعوة، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، هذه دعوة إلى الناس، يعني هذا يجمع الناس تبع له يتبعونه، كون له حزب أو جماعة ويشابر بهم الآخرين فقط. وإن قال أنا أدعو إلى الله أو إحنا جماعة الدعوة، نقول لا لستم جماعة الدعوة، منهج الدعوة واضح شروطها واضحة، إذا انطبقت عليكم أهلا وسهلا، أما إذا أخليتم بشيء منها فلستم، وإن سميتم أنفسكم جماعة الدعوة لا يأبى الله إلا أن يسم نوح سبحانه وتعالى، لا يصير أبدا. ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة، المسألة الأولى أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه على الحقيقة الدعوة إلى الله، وأن من لم المسألة الثانية المسألة الثانية أن من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله من لم يدعو إلى الله ويستطيع الدعوة إلى الله إنه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه فيه نقص عظيم، فيه نقص عظيم. لا نقول إنه كافر، لكن نقول اتباعه للرسول فيه نقص عظيم، لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المسألة الثالثة هي المسألة التي نبه عليها الشيخ في مسائله، تنبيه على الإخلاص في الدعوة بقوله إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفخفخة، هذا لا يدعو إلى الله، يدعو إلى نفسه. هكذا المسألة الرابعة، وهي المسألة العظيمة، أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، أن يكون مؤهلا بالعلم، بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله وأن يجادل المغرضين والمعارضين ويدحض حججهم بلسانه وبقلمه. الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضا وتكون بالسيف والجهاد. فيشترط في الداعية شرط أساسي بل أصلي، هو الأصل، أن يكون على علم. وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة، وإن كان عنده عبادة وعنده ورع وعنده ثقة وعنده غيرة على الدين، عنده محبة للخير، هذا شيء طيب، هذه صفات طيبة، لكن نقول هي دعوة ما يدخل فيها إلا من كان على علم. أما مجرد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة إلى آخره والصلاة، هذا شيء طيب، لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم. والله تعالى يقول على بصيرة، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة. تعلم أولا، فإذا تعلمت تعال للدعوة. الدعوة ليست بالمسألة الهينة كل واحد يحترسها وكل واحد يمتطيها وكل واحد ينتسب إليها، لا. ولذلك لما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل، لأن الدعوة دخل فيها ما هبد. الدعوة إلى الله الآن دخل فيها ما هبد من الجهال والمغرضين وأصحاب المطالع، لا يصلح هذا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله سبحانه وتعالى، لا تنجح أبدا، ولا يبقى إلا الأصلح دائما وأبدا. ولو كثرت الجماعات وكثرت ما دامت إلا على غير الشروط التي اشترطها الله والمنهج الذي رسمه الله ورسوله، فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنكسة والفشل. أما إذا كانت مؤسسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة، هذه هي التي تنجح بإذن الله. هذه المسألة الرابعة، تكون الدعوة على أساس من العلم، وأن الداعي يجب عليها أن يتسلح بالعلم أولا قبل أن يدخل في ميدان الدعوة. أما يجينا واحد مهندس وواحد طبيب وواحد فيلسوف وواحد فيزيائي وواحد يبي يدعوني إلى الله، نقول لهم لا، الفضلك ما تصلحون لكم، أنتم صالحون في أنفسكم الحمد لله، نحن نشجعكم وندعو لكم صالحين إن شاء الله، ولكن الدعوة لا، وما تدخلون فيها إلا بعد أن تتأهلوا. هذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الدعوة اليوم، ناس طيبون ولكن ما عندهم علم، اختصاصاتهم إما هندسة وإما ميكانيكا وإما فيزياء وإما جيولوجيا وإما علوم دنيوية، علوم دنيوية، هؤلاء لا يصلحون للدعوة أبدا. وكذلك العامي لا يصلح للدعوة، العامي ما يصلح للدعوة، زاد في المساجد يتكلم ويخطب وهو عام ما يعني ما عنده علم يدعو الناس بموجبه. المسألة الخامسة أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه. وسبحان الله أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله تعالى وسبحان الله، أي أنزه الله سبحانه عن الشريك والشبيه والنظير وعن سائر العيوب والنقائص، لأن الله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى والجلال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. فمن أشرك بالله فقد تنقص الله عز وجل. ومن نفى صفات الله عز وجل أو أولها فقد تنقص الله عز وجل. المؤولة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يؤولون صفات الله أو يلحدون في أسمائه، هؤلاء تنقص الله عز وجل، وهذا نقص ينزه الله جل وعلا عنه سبحان الله. المسألة السادسة وهي مهمة جدا، البراءة من المشركين، أو أن الذي يدعو إلى الله، بل وكل مسلم، لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى يعني قدوة، يجب عليه أن يتبرأ من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمن لم يتبرأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن انتسب إليها. هذه مسألة عظيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا من اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بعث معاذا إلى اليمن، البعث معناه الإرسال، بعث أي أرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسل، بعث معاذا أي أرسله إلى اليمن. اليمن القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقع شامية الكعبة. ما بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في السنة العاشرة، كان ذلك في السنة العاشرة، وقيل في آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. أرسله لماذا؟ أرسله قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه سنة نبوية. وثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة، قد توفرت في معاذ رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. أخبر أن معاذ رضي الله عنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يعني بمسافة ما يدل على فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه يعني أمام علماء هذه الأمة. بعث معاذا إلى اليمن فقال له وفيه أيضا فيه العمل بخبر الواحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر كما يقولون في أمور أصول الدين بعض الضلال وعلماء الكلام يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد هذا ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد أرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد دل على قبول خبر الواحد. وهكذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله جماعات وإنما كان يرسلهم أفرادا كما بعث عليا وبعث معاذا وبعث أبا عبيدة بن الجراح وبعث بعوث عليه الصلاة والسلام كان يبعث أفرادا كما أرسل أيضا حاتم بن أبي زوسعة إلى مصر وأرسل عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسله أفرادا هذا يدل على قبول خبر واحد في أصول الدين وفروعه. وأما ما قاله علماء الكلام فهذا كلام خاطئ لا يقبل. لكن ما كل واحد بل الواحد الثقة واحد المعروف بالعدالة المعروف بالعدالة أما الذي لا يعرف بالعدالة أو يعرف عنه الفسق هذا لا يقبل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذي يحتاج إلى التثبت هو الفاسق. أما المسلم الذي لا يعرف عنه فسق هذا الأصل فيه العدالة. بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم وإذا أرسل بعض الأفراد من أصحابه أيضا يوصيه بالطريقة التي يسير عليها يزوده بالنصيحة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى ثم أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام فسمي أتباعهما أتباع الرسولين لأهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين. الوثنيون ليس لهم كتاب مشركون المجوس وسائر الوثنيون ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل بخلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل بالجملة وإن كانوا ينكرون بعضهم لكن يؤمنون بالرسل وبالكتب بالجملة. أما الوثنيون فلا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون ببعث ولا نشور. أما أهل الكتاب فيؤمنون بالجملة بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر إلا أن عندهم الخرافات في ذلك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم وأنهم أهل الكتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناورة. ففي هذا بيان حالة المدعوين هذا فيه شيء من منهج الدعوة وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق به وإن كان يخاطب عوام يخاطبهم بما يليق به. الناس ليسوا على حد سواء. فهذا فيه أيضا بيان منهج الدعوة وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين من حيث العلم ومن حيث الجهل ومن حيث الانقياد ومن حيث المكابرة من أجل أن يخاطب كلا على حسب منزلته. فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوله موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا سلطان جبار، لو جاءه بطريقة القوة والعنف بطش به، لكن يأتونه بطريقة الملاطفة واللين لعله يقبل الحق. فالداعية يجب عليه أن ينظر في حالة المدعوين، هل هو يخاطب سلاطين، يخاطب علماء، يخاطب عوام، يعد لكل طبقة ما يناسبها مما يرى أن فيه أقرب طريق إلى وصول الحق إليهم وقبولهم له. أما لو عكس فإنه ينعكس عليه الأمر، لو خاطب العلماء بخطاب الجهال، أو خاطب الجهال بخطاب العلماء، أو خاطب السلاطين بخطاب العوام، انعكس عليه الأمر ولا أدت دعوته. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله إلى آخر الحديث، هذا فيه التدرج الدعوة، هذا من منهج الدعوة، هذا تدرج الدعوة، وأنك لا تجيب الأمور جميع، يقول لهم يجب عليكم كذا وكذا 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 وكذا، وإن لم تفعلوا أنتم ما لكم سنة. لا، تجيهم شوي شوي، شيئا فشيئا، تبدأ بالأهم فالأهم، لا تبدأ بالأصغر تترقى إلى الأكبر، لا، تبدأ بالأكبر وتتنازل إلى الأصغر. هذه طريقة الدعوة، تبدأ بالأهم. أولا فيه التدرج في الدعوة، وأن الداعية لا يأتي بالأمور جميعا، وثانيا فيه أنه يبدأ بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه طريقة الرسل، أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس، الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها في الأمور الأخرى. أما إذا لم تتحقق شهادة لا إله إلا الله فلا فائدة من الأمور. تأمر الناس بالصلاة وهم عندهم شرك، ما ينفع، لو صلوا الليل والنهار ما ينفع. تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، ما ينفع هذا كله، هذا هباء منثور، لأنك لم تضع الأساس أولا. والمعروف حتى عند عقلاء الناس في الأمور المحسوسة، أنت حينما تريد بناء بيت ماذا تبدأ؟ تبدأ بالأساس، تحكم الأساس أولا ثم تبني عليه. أما إذا بنيت من غير أساس ينهار البناء، لو جيت بنيت على وجه الأرض، أقمت عمارة من 120 دور على وجه الأرض ما شاء الله، وخر عنها بس، ما قامت على أساس. فكذلك الداعية إلى الله يجب أنه يضع الأساس أولا، الأساس الصحيح، وبعد ذلك يبني عليه، يبني عليه. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون بشهادة لا إله إلا الله، يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى، لكن التوحيد لا يذكرونه ولا يفتونه ولا كأنه موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ينفع أبدا أبدا، ما ينفع مهما أتعبوا أنفسهم، لا ينفع حتى يحقق الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين، من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر. فكل رسول أول ما يبدأ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. أما أنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، هذا ما ينفع. فرضنا إن المجتمع صار بعيد عن الربا وحافظ على الصلاة وتمثل المساجد وكل الأعمال تعمل، لكن ما فيه إخلاص في التوحيد، يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، ما ينفع هذا أبدا. وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وقاموا، ما ينفع أبدا. وهذه الدعوة ما أثمرت ولا أفادت، حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يصلح أنك تنصب الأول وترفع الثاني على أن الخبر كان مقدما، فليكن أول خبر مقدم، شهادة أن لا إله إلا الله اسمها مؤخر. ويصلح العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، اسم كان وخبرها، اسمها مرفوع خبرها منصوب، هي من النواسخ كما تعلمون، هي من النواسخ. ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وفي رواية إلى أن يوحد الله، لماذا جاب الشيخ هذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد، ليس المقصود منها الله فقط، ليس المراد منها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يوحد الله في العباد. أما لو نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله. فكلمة أو رواية يوحد الله تفسير لقوله شهادة لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وليست مجرد لفظ يقال باللسان. هذا وجه سياق الشيخ للرواية الثانية، هذا من فقهه رحمه الله ودقته في فهم النصوص وإنزالها منازلها. وفي رواية إلى يوحد، وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر، وكما كتب لكسرى ملك الغرب، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ما قال للعرب ولا القريش، قال للعالمين نذيرا، يشمل العالم كله إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا الركن الثاني، لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقراء، هذه الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم. في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني، وهو من يملك النصاب فأكثر، الغني من يملك النصاب فأكثر، فترد في فقرائهم. هذا فيه بيان أهل الزكاة، مصرف الزكاة، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. تدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. تدلوا بهذا الحديث على أن الزكاة الأصل أنها تصرف في فقراء البلد، هذا هو الأصل، وهم أحق بها ما دام محتاجين، لأن المال عندهم وينظرون إليه، فكيف يؤخذ الزكاة من عندهم وهم محتاجين وتروح لغيرهم؟ ما هو بعدل، فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أرض المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، خذ المتوسط بين النفيس وبين الردي، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس غلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الردي غلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. وإياك وكرائم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه العدل من الولاة وعدم الظلم. واتق دعوة المظلوم، هذه وصية عامة، اتق دعوة المظلوم. يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فقي دعوة المظلوم يعني احذرها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه وصية العمال والأمراء وولاة الأمور وسائر الناس بالعدل وتجنب الظلم والتحذير منه، وبيان عاقبة الظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم عليه فينتقم منه. فيه سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ الجواب الصحيح، وفيها أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق على الأركان العظيمة، الأركان الأساسية التي يقاتل من فرسها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. على الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتلوا عليها، وهي الصلاة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة، أركان ظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين الرب، مش يدرون اللي صايم، يمكن يروح ويأكل ويشرب في بيته، يمكن يعمل الأعمال في بيته ويأكل ويشرب، مش يدرون اللي صايم. الصيام أمر خفي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الشهادتان والصلاة والصيام فإنها أمور ظاهرة. فالصيام أمر خفي، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الشهادتان إن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها، ثلاث خمس تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، الزكاة كل عام. أما الحج فإنما يجب مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع. وأما الصيام فلأنه أمر خفي. وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. هذا وجه الاقتصار من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأركان الثلاثة، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن ركنين هما الصيام والحج. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة أشرنا إليها في أثناء الكلام، ولكن لا مانع من حصرها الآن. أولا فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل. ثانيا فيه فضيلة لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه. ثالثا فيه قبول خبر الواحد. رابعا فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها ويبدأ بالأهم فالأهم، ولا يعكس يبدأ بالسهل ثم يرتقي إلى الصعب، لا، يبدأ بالأهم فالأهم والأساس، يبدأ بالأساس ثم يبني عليه الفرع إلى آخره. هذه هي الطريقة النبوية. رابعا أو خامسا الحديث دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى جميع العالم، اليهود والنصارى وغيره. إذا كان مبعوث إلى اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى. سادسا فيه المسألة التي أشار إليه الشيخ، وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله. سابعا الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرائم في الزكاة، وإنما يؤخذ المتوسط. ثامنا فيه دليل على تحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا منافاة بين هذا والحمد لله، لأن التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص، تبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا يقوم به كل من حفظ نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله، يحفظه للناس. إذا قرأ، إذا حفظ سورة أو آية يدرس للناس هذه السورة، وإذا حفظ حديث يدرسه للناس، هذا تبليغ نص. هذا يقوم به يعني أي واحد، لا يحتاج علم، يحتاج حفظ فقط، هو تبليغ النص. ولذلك يدرس القرآن كثير من الناس اللي ما عندهم علم ولكنهم يحفظون القرآن ويجيدون القراءة، يدرس الأحاديث الناس ما عندهم علم لكن يجيدون حفظ الحديث وتعليمه للناس. تبليغ النص لا يشترط فيه الفقه. النوع الثاني تبليغ معاني، يعني شرح هذه النصوص وبيان ما فيها من الأحكام والحكم، هذا هو الذي يحتاج إلى العلم، لا يقوم به إلا عالم. إذا لا منافاة بين التبليغ، وجوب التبليغ، وبين كونه لا يدعو الناس إلا من كان عالما بما يدعو إليه، لأن الدعوة تحتاج إلى فقه. يكون تبليغ المعاني معاني النصوص وشرحها وتوضيحها للناس، بخلاف النوع الأول، هذا باستطاعة كل واحد يحفظ شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله أنه يدرسه للناس. هذا طيب أنه يجلس للناس يدرسهم، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأحاديث، يحفظهم المتون، هذا طيب جدا. نعم، لكن نقول لا تشرح للناس المعاني وأنت ما عرفتها. نعم.
ما هي فضيلة والكيفية تلاوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي كيف كانوا يدعون أقوامهم؟
يدعون أقوالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يبدأونهم بالدعوة إلى توحيد الله ثم يتبعون هذا. وإنما بطريق التيسير وبطريق الترغيب، إلا من عاند بعد البيان، من عاند بعد البيان فهذا له حكم آخر. وهذا بيّنه الله في سورة النحل في آخره: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن كثير وكذلك ابن القيم في معنى هذه الآية أن فيها بيان مراتب الدعوة: الجاهل يدعى بالحكمة، الذي يقع في الخطأ عن جهل هذا يدعى بالحكمة، يعني بالرفق واللي لأنه جاهل ما درى، بحيث لو بيّنت له الحكم يقبل ولا يعاند، هذا بالحكمة. المرتبة الثانية الموعظة: إنسان بيّنت له ولكنه تكاسل، هو ما عارض ولا عاند لكنه تكاسل في التنفيذ، هذا يحتاج إلى موعظة. تقول يا فلان اتق الله، انت الان عرفت الحكم وعرفت، بادر بالعمل لا تتكاسل، انا احتاج موعظه. المرتبه الثالثه الجدال: انسان عرف الحق وتركه لا عن كسل وانما تركه عن شبهه يجادل بها، يقول هذا لا ما هو بحرام هذا الشيء، انت تقول هذا الشيء حرام ويقول لا ما هو بحرام، تقول هذا الشيء واجب يقول لك لا ما هو واجب، هذا يحتاج الى جدال، يعني ما كفاه البيان وإنما يثير شبه ويعارض، أن يحتاج إلى جدال لكن يجادل بالتي هي أحسن. إلا إذا تبين إنه معاند وأنه لا يريد الحق فهذا يقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى بالقتل أو بالتأديب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين رفضوا قبول الحق، رفضوا قبول الحق بعد معرفته، هؤلاء يقاتلون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه مراتب الدعوة: أولا بالحكمة، ثانيا بالموعظة، ثالثا بالجدال بالتي يحسن، رابعا بالعقوبة لمن عاند بعد المعرفة وبعد البيان. نعم.
أنا في عمل حكومي وهناك فرص من جراحية خارج المملكة في بلد ثاني، هل يجوز لي الالتحاق بهذه الدورات علما بأنها اختيارية؟
إذا كانت هذه الدورات فيها معلومات لا توجد في بلاد المسلمين والمسلمين بحاجة إليها فلا مانع أن تسافر لتعلمها من أجل كسب حاجة المسلمين. أما إذا كانت هذه العلوم موجودة في بلاد المسلمين فلا يجوز لكم تسافر الدراسة في الخارج مع أنها موجودة الدراسة في بلاد المسلمين، أو كانت هذه لا توجد في بلاد المسلمين ولكن المسلمين ليسوا بحاجة إليها، أمور حضورية لسنا بحاجة إليها، هذه لا تسافر من أجلها، لأن السفر إلى بلاد المسلمين محرم إلا في مسائل استثنيت، ومنها السفر لتعلم ما يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم. نعم.
لدي زكاة ذهب ولدي أحد الزملاء وراتبه لا يأتي حاجته، وحيث أنه قد أصيب بكسل كلوي وذهب إليه وعمل زراعة مخفية وكلفته مبالغ كبيرة وعليه ذنوب، وهو يعود لأنه ووالدته وزوجته وابنه ويدفع إيجار منزله ومنزل والده، فهل لي أن أعطيه هذه الزكاة؟
نعم، لك أن تعطيه هذه الزكاة. الموظف الذي لا يكفيه راتبه لحاجاته يعطى من الزكاة ولو كان موظفا وله راتب، إذا كان راتبه لا يفي بمصاريفه أو يفي بمصاريفه ولكن عليه ديون ولا يستطيع تسديد الديون فإنك تعطيه من الزكاة ما يكفي حاجته أو يعينه على حاجته، أنه لم يكن المستحقين نعم.
في الدرس قبل السابق من كتاب التوحيد ورد ذكر العين وأنها الحق وورد علاجها، ولكن هناك علاج ذكر وأنه ثبت بالسبع بصر، وهو الصلاة على من أمره صلاة اليمين، وما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه باطل، ليس هذا من العلاج. وقوله يقول أنه تجرب، التجربة لا تكفي، الناس قد يذهبون إلى القبور يطلبون حاجاتهم وتقضى، لا يدل هذا على الجواز، أو يذهبون إلى المساعدين المتعالجين عندهم ويشفون، ولا يدل هذا على جواز هذا الأمر، لأن قد يعطى حاجته للابتلاء والامتحان والعياذ بالله، قد يعطى الإنسان حاجته وإن كانت محرمة من أجل الابتلاء والامتحان، فلا يجوز هذا. الأحكام الشرعية الحلال والحرام لا بد أن تعتمد على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أما أفعال الناس وأنها نجحت أو ما نجحت هذه ليست دليلا، لأنه قد يعطى حاجته تقوبة له من الله سبحانه وتعالى من أجل الاستدراج ومن أجل الامتحان، فلا يجوز هذا أبدا. نعم.
ما رأي حضرتكم في أن يمنع الرجل وأهله من الذهاب إلى البيوت التي يوجد بها جهاز الدش الذي يجلب القنوات الخارجية
في هذا أمر واجب، يجب على الزوج أن يمنع زوجته وأهل بيته أنهم يذهبون إلى بيت فيه دش، وهو ما يسمى بالصخونة التي تتلقف البث التلفزيوني من الخارج، لما في ذلك من المخاطر العظيمة على الأخلاق وعلى الدين وعلى العقيدة. وبالمناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يتجنبوا هذه الدشوش وأن يمنعوها من بيوتهم، وأن ينصحوا من يشتريها أو يصنعها أو يوردها، وأن ثمنها حرام واستعمالها حرام، وهي دمار للبيوت وخراب للأخلاق وإفساد للعقائد، لأن ما يبث في الخارج إنما يبث فيه الكفر والإلحاد والإباحية والشرور الكثيرة. وقد كتب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأعظم مثوبته، كتب نصيحة عامة للمسلمين في هذا الموضوع، فاطلبوها واقرؤوها على أهلكم وعلى من، وانشروها على إخوانكم المسلمين لعل الله أن ينفع بها، أو على الأقل تقوم بها الحجة على من لا يمتثل، وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله. نعم.
إذا اشتركوا بها ذهبا ولبستوا مدة ثم باعت بها من المؤجل على أعصاب، فهل في ذلك شيئا؟
اشترت
المرأة ذهبا على الكف مدة ثم باعت بثمن مؤجل على أعصاب، فهل في ذلك شيئا؟ وهل يدخل ذلك في الربا؟
هذا فيه تفصيل، إن باعته بنقود فإنه يدخل في الربا، لأنه لابد إذا باعت الحلي بنقود لابد من التقاضي في المدة، ولا يجوز البيع مؤجلا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد من التقابض في المجلس. فإن تأخر القبض أو كان مؤجلا فإنه يكون ربا الجاهلية، ربا النسيئة والعياذ بالله، لا يجوز بيع النقود بالنقود مؤجلا أو بيع الحلي بالنقود مؤجلا أو غير مقبوض في مجلس العقد، هذا ربا صريح، لابد من التقابض في المجلس. أما إذا باعت الحلي بغير النقود، باعت الحلي بأواني أو بثياب أو بقماش أو بطعام بغير النقود، فلا بأس من التأجيل، ولا يكون هذا من الربا. إذا باعته بغير النقود، باعته بحيوانات مثلا، بملابس، بقماش، بطعام، لا بأس بذلك، لاختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم.
ذكر فضيلتكم أن الدعوة تحتاج إلى العلم، فهل هذا العلم مطلوب في الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات؟
العلم هو حفظ النصوص وحفظ معانيها، ما يكفي حفظ النصوص فقط، ما يكفي أن الإنسان مهيئ من القرآن ويحفظ أحاديث، ما يكفي هذا، لابد يعرف معانيها الصحيحة، يعرف معانيها على الوجه الصحيح. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها هذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل، كما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ النصوص وفهم معانيها فلا بأس في ذلك، أما إذا كان مجرد حفظ نصوص بدون فهم من المعاني فهذا لا يؤهل للدعوة. نعم.
قد يتوهم من البعض أن الدعوة لا يخرج منها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزمهم القيام بالدعوة فيما علموه كما توجيهكم في ذلك.
هذا ما هو بتوهم، على حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وأنا أقول هذا، أقول لا يقوم بالدعوة إلا العلماء. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، ويأمر أهل بيته بالصلاة ويأمر أهل بيته بالأمور الواضحة، هذا مطلوب حتى من العامي. العامي يأمر أهله بالصلاة ويأمر أولاده بالصلاة في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه تسمى رعاية، تسمى أمر بالمعروف نهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالعامي مطلوب منه أنه يأمر أهل بيته بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي، وأن يطهر بيته من المعاصي، ويربي أولاده على الطاعة، مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، الأمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد، هذا لا يقوم به إلا العلماء، لا يقوم به إلا أهل العلم. نعم.
ذكر أنه أقيم في أحد المناسبات في الطائف حصل عن المعامل الزوجة يخبرون الطائف، ولكنه يخبر رجل معه وهو يدق القانون خارج طائف النساء، فما رأيكم في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء خاصة لضرب الدف على الزواج، وذلك من أجل إعلان الزواج، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الترخيص لضرب الدف المعتاد المعروف للنساء خاصة على الزواج، أما الرجال لا، ما يضرب الدف. وكذلك النساء ما تضرب الموسيقى أو القانون أو الكمان أو أنواع المعازف، لا يجوز هذا، إنما رخص لها في الدف خاصة، الدف المعروف عند العرب، وفي محيط النساء لا يحضره رجال ولا يراهم رجال، هذا هو المشروع. أما ما خالف ذلك كون الرجال يضربون بالدف هذا لا يجوز، أو كون النساء تضرب بالمعازف والمزامير، أو يؤتى بمطربات ومغنيات وفنيات تعودنا على الطرب المعاصر الآن والمجون، هذا لا يجوز، حرام، وليس هذا مما رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعروف خوف عند الناس اللي يتخذ من الجلد ومن إطار خشب ويجعل عليه جلد من الجانبين، هذا الطبع. نعم. أو من النخل يؤخذ من نبع النخلة ويجوف من داخل، يجوف من داخل، وإذا بقي الإطار يجيبون جلد ويجعلون عليه على فتحاته من هنا هنا. أنا ما لبست مع الدفوس، لكن أنا أعرف يعني هذا الشيء مما رأيت عند الناس. إيه نعم. الطبل يجوز للنساء. نعم. ها؟ الطبل. ها؟ يسمى طبل ويسمى طبل ويسمى غربال، هذا معروف عند العرب. الطبل المتخذ من الموسيقى والمعازف لا يجوز. ما الخالف؟ ما دام انه هو المعروف عند العرب. ها؟ الطبل لا يكون الا مسكر من الجهتين، هذا اللي نعرف. يعني في جلد من الفتحه هذه وجلد من الفتحه الثانيه. نعم. جلد ما هو خلود. ما هو خلود ومعازف، لا. جلد. تعرف الجلد؟ جلد بقره، جلد بعير، جلد شاة. اي نعم. اي. هذا كل يصنع العامي وكل يصنع، بخلاف الصنود والمعازف والمزامير هذه ما يصنعها إلا الشياطين، مهرة في هذه الأمور. نعم. ما أعرف الزير، أنا الزير اللي يشرب من هالماء هذا الزير. نعم. ها؟ لا ما في اختلاف، إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة هذا لا يختلف، أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمزامير والقينات هذا لا. نعم.
والشيخ اللي أعتادها الناس من الطبل هو يكون من حديث غير الدف.
هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب من حديث. نعم.
من صوت حديدي غير ما هو من الجنه. فاذا قلت لاحظ هذا قبل يكون حديث، اذا قلت انت يكون
حديث. لا الحديث لا.
نعم.
طيب لا لو يكفي هذا
يعني، لان الناس يصلون عندهم مواعيد.
ايها الاخوه والاخوات، قام بتسجيل واخراج هذه الماده لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إسلامكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالفائض بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس العاشر منه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الله وحده الله، فانهم اطاعوك لذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول معرفة التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر فضل التوحيد، وفي الباب الثالث ذكر فضل من حقق التوحيد، وفي الباب الرابع ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب وعرفها معرفة جيدة، عرف التوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي، فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله عز وجل. لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزنه في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه، لا، هذا العلم مشترك بين الأمة، فمن عرف شيئا
منه فإنه يجب عليه أن ينشر وأن يدعو الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس بحاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان: أنا ما أعلم إلا من نفسي، كما يقول بعض الجهلة أو الكسالى: أنا ما أعلم من الناس. عليك نفسك أولا، ثم عليك أيضا أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عليه يوم القيامة. وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وجه المناسبة وهي ظاهرة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هي الدعوة، وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت ويرى الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر والأصغر ويسكت على ذلك، كما هو واقع كثير من طلبة العلم والعلماء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة ويسكتون على ذلك ويقولون: نحن لا نهتم إلا بأنفسنا. لهذا ضيعوا واجبا عظيما. ولو أن العلماء طلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة. الآن بلاد الإسلام تعد بالشرك الأكبر، تبنى فيها المشاهد والمزارات الشركية تسير وينفق عليها الأموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع. هذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله. فهذا واجب عظيم. هذا وجه المناسبة في كون الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب بعد الأبواب السابقة لينبهك على أمر عظيم يجب عليك الاهتمام به. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر سورة يوسف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فدل على أن من لم يدعو على بصيرة أنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما وفقيها، أنه لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل، أي قل يا محمد للناس هذه سبيل، أي طريقتي، سبيل معناها الطريق التي أسير عليها، هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين، دعوة تكون للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. الدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة في وقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات، ترك المحرمات والمخافة من الله عز وجل، دعوة عامة. أدعو إلى الله، قال الشيخ رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، انتبهوا لهذا، هذه دقيقة من دقائق الفقه، فيه التنبيه على الإخلاص، أي إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. يكون الإنسان يدعو ينشط في الدعوة ويحاضر محاضرات ويخطب، لكن قصده من ذلك أنه يتبين عند الناس ويصير له مكانه ويمدحونه الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله. إذا كان هذا قصده فهو لم يدعو له، وإنما هو يدعو إلى نفسه، تنبهوا لهذا. وكل يحاسب نفسه والله حسيب على الجميع. الإنسان حينما يدعو إلى الله يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد أنه عظم أو يمدح أو يثنى عليه، إذا قصد هذا فهو خاسر والعياذ بالله. فيه التنبيه على الإخلاص، والله مسألة دقيقة جدا. فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالأمر خطير جدا. الإنسان الذي يترك الدعوة هذا ترك واجبا عظيما، والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة هذا أيضا وقع في محظور عظيم، بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية الناس ونفع الناس، مدحوك أو ذموك. في الغالب أن الذي يدعو إلى الله ما يمدح ويذم، وإنه يتعرض للضرب قتل تعذيب، لكن يصبر. بعض الناس لا شاهد أنه ما يمدح ولا يشجع ترك الدعوة، هذا دليل على أنه ما يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. أن يتنبه المسلم لهذا، أن يكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل، نفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه، أن يؤدي الواجب الذي عليه. أما أن يقصد العظمة والمدح والثناء وكثرة الناس حوله، الكثرة ما تدل على فضل الإنسان. بعض الأنبياء كما سبق لكم، النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجل، والنبي وليس معه أحد، هل هذا يدل على عدم إخلاص هذا النبي؟ لا، حاشا وكلا. فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين أو كثرة، والله يقول له ما يجي أحد، أنا والله ما يجي إلا عشرة، يجي إلا خمسة، لا يجي واحد فقط، لا يعدي الله بك رجلا واحدا خير من ثمر النعم، كما يأتينا في آخر حديث الآتي إن شاء الله. الإنسان أيضا ما ينظر إلى كثرة الناس حوله وإياه، لا، اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه وهو يريد الخروج للصلاة، والله الحبر المشهور للصحابة، اجتمع الناس على بابه يحتاجون إلى علمه، يحتاجون إلى سؤال، فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليه وقال ارجع فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع، فتنة للمتبوع ذلة للتابع، لا يريد ان الناس يتبعون او يمشون خلفه رضي الله تعالى عنه. هل يدل على الاخلاص؟ هل يدل على الاخلاص لله عز وجل؟ ادعو الى الله على بصيرة، البصيرة معناها العلم، البصيرة هي العلم، بل هي اعلى درجات العلم، في هذا دليل على ما يشترط في الداعية، الشرط الأساسي أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه، أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لا بد أن الإنسان يتزود بالعلم قبل أن يشرع للدعوة، لازم يتزود بالعلم النافع وهو بصيرة، خلاف الجهل فإنه ضلالة، والعلم بصيرة، على بصيرة أي على علم، ففيه أنه يشترط في الداعية العلم، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجهه معاند أو معارض أو مشدد؟ كيف يستطيع الخلاص؟ يفشل ويصير نفسه على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطأ، إما يسكت عن الجواب ويكون هذا نفسه وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل ويكون الأمر أخطأ. هذا من الناحية الثانية أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال، قد يقول هذا الشيء حلال وهو حرام، يحرم وهو يحلل من عند نفسه، لا يجوز. الداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه المباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. كيف يستطيع يجادل وهو ليس عنده علم؟ فيشترط في الداعية هو لمن يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيب الكلام والشقشقة والخطابة لكن ما عنده علم، بحيث لو عرضت له أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة من الحلال والحرام تخبط فيها. كيف تدعو أنت على هذه الحالة؟ تنبه لنفسك، لا تدخل الميدان إلا وأنت مسلح، لا تدخل الميدان وأنت أعزل، دعوة جهاد تأتي إلى السلاح، سلاح هو بالعلم النافع. أدعو إلى الله على بصيرة، تنبهوا لهذا. أنا ومن اتبعني أي وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو إلى الله أنه لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل أيضا أنه لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاة. أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله، سبحان مصدر أو اسم مصدر في سبح بمعنى نزه سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به من الشرك. والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، فإن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم بل بجهل، فهذا فيه وجود تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، ومن أعظمها الشرك، أعظم النقائص الشرك بالله عز وجل. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه براءة، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، ليسوا مني ولست منهم، كما تبرأ منهم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ففيه البراءة من المشركين، يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين، وأمر الناس أمر المسلمين وأمر المسلمين بالبراءة منه. أما الداعي الذي لا يتبرع من المشركين هذا لا، ليس بداعي وليس على طريق. بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من البراءة من المشركين، من وصول الدعوة إلى الله أن تتبرأ من المشركين. أما اللي يقولون ما علينا من عقائد الناس إلا من صار معنا، من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو يقولنا، أما عقيدة له صوفي قبوري أنه ما علينا منه، جهلي خارجي فعلا، إن علينا أنه يجي يدخل في جماعتنا ويسجلنا ويمشي معنا، ولا علينا من عقائد الناس، عقائدهم لهم، لكن حنا علينا منهج الدعوة في الجنوب. يقولون كذا، هذه ما هي الدعوة، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، هذه دعوة إلى النفس، يعني هذا يجمع الناس تبعا له يتبعونه، كونا حزب أو جماعة ويكابر بهم الآخرين فقط. هذا ولو قال أنا أدعو إلى الله أو إحنا جماعة الدعوة، نقول لا أسم جماعة الدعوة، منهج الدعوة واضح، شروطها واضحة، إذا انطبقت عليكم أهلا وسهلا، أما إذا أخليتم بشيء منها فلستم، وإن سميتم أنفسكم جماعة الدعوة لا يأبى الله إلا أن يتم نوعه سبحانه وتعالى، لا يصير أبدا. ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة، المسألة الأولى أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه على الحقيقة الدعوة إلى الله، وأن من لم المسألة الثانية المسألة الثانية أن من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله، من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله إنه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه فيه نقص عظيم، فيه نقص عظيم. لا نقول إنه كافر، لكن نقول اتباعه للرسول فيه نقص عظيم، لم يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المسألة الثالثة فيها المسألة التي نبه عليها الشيخ في مسائله، تنبيه على الإخلاص في الدعوة بقوله إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفخفخة، هذا لا يدعو إلى الله، يدعو إلى نفسه. هكذا. المسألة الرابعة وهي المسألة العظيمة، أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، أن يكون مؤهلا بالعلم، بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله وأن يجادل المغرضين والمعارضين ويدحض حججهم بلسانه وبقلمه. الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضا وتكون بالسيف والجهاد. فيشترط في الداعية شرط أساسي، بل أصلي، هو الأصل، أن يكون على علم. وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة، وإن كان عنده عبادة وعنده ورع وعنده ثقة وعنده غيرة على الدين، عنده محبة للخير، هذا شيء طيب، هذه صفات طيبة، لكن نقول هي دعوة ما يدخل فيها إلا من كان على علم. أما مجرد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة إلى آخره والصلاة، هذا شيء طيب، لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم. والله تعالى يقول على بصيرة، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة. تعلم أولا، فإذا تعلمت تعال للدعوة. الدعوة ليست بالمسألة الهينة كل واحد يحترسها وكل واحد يمتطيها وكل واحد ينتسب إليها، لا. ولذلك لما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتفاضل، لأن الدعوة دخل فيها ما هبد، الدعوة إلى الله الآن دخل فيها ما هبد من الجهال والمغرضين وأصحاب المطامع، لا يصلح هذا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله سبحانه وتعالى، لا تنجح أبدا، ولا يبقى إلا الأصلح دائما وأبدا. ولو كثرت الجماعات وكثرت ما دامت لنا على غير الشروط التي اشترطها الله والمنهج الذي رسمه الله ورسوله، فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنكسة والفشل. أما إذا كانت مؤسسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة، هذه هي التي تنجح بإذن الله. هذه المسألة الرابعة، تكون الدعوة على أساس من العلم، وأن الداعي يجب عليها أن يتسلح بالعلم أولا قبل أن يدخل في ميدان الدعوة. أما يجينا واحد مهندس وواحد طبيب وواحد فيلسوف وواحد فيزيائي وواحد يبي يدعون إلى الله، نقول لهم لا، الفضل ما تصلحون للإنسان، أنتم صالحون في أنفسكم والحمد لله، ونحن نشجعكم وندعو لكم صالحين إن شاء الله، ولكن الدعوة لا، أو ما تدخلون فيها إلا بعد أن تتأهلوا. هذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الدعوة اليوم، ناس طيبون ولكن ما عندهم علم، اختصاصاتهم إما هندسة وإما ميكانيكا وإما فيزياء وإما جيولوجيا وإما علوم دنيوية هؤلاء لا يصلحون للدعوة أبدا. وكذلك العامي لا يصلح للدعوة يادر في المساجد ويتكلم ويخطب وهو عام ما يصلح. يعني ما عنده علم يدعو الناس بموجبه. المسألة الخامسة أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه وسبحان الله. أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله تعالى وسبحان الله، أي أنزه الله سبحانه عن الشريك والشبيه والنظير وعن سائر العيوب والنقائص، لأن الله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى والجلال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. فمن أشرك بالله فقد تنقص الله عز وجل. ومن نفى صفات الله عز وجل أو أولها فقد تنقص الله عز وجل. المؤولة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يؤولون صفات الله أو يلحدون في أسمائه، هؤلاء تنقصوا الله عز وجل، وهذا نقص ينزه الله جل وعلا عنه سبحان الله. المسألة السادسة وهي مهمة جدا، البراءة من المشركين، أو أن الذي يدعو إلى الله، بل وكل مسلم، لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى يعني قدوة، يجب عليه أن يتبرأ من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمن لم يتبرأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن انتسب إليها. هذه مسألة عظيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بعث معاذا إلى اليمن، البعث معناه الإرسال، بعث أي أرسل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلنا. بعث معاذا أي أرسله إلى اليمن. اليمن القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقع سامية الكعبة. ما بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في السنة العاشرة، وقيل في آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. أرسله لماذا؟ أرسله قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه سنة نبوية. وثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن يعني الرسول لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة، قد توفرت في معاذ رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. أخبر أن معاذ رضي الله عنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة، ما يدل على فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه، يعني أمام علماء هذه الأمة. بعث معاذا إلى اليمن فقال له، وفيه أيضا فيه العمل بخبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده، وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر كما يقولون في أمور أصول الدين. بعض الضلال وعلماء الكلام يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد، هذا ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد، أرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد، دل على قبول خبر الواحد. وهكذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله جماعات، وإنما كان يرسلهم أفرادا، كما بعث عليا وبعث معاذا وبعث أبا عبيدة بن الجراح وبعث بغوث عليه الصلاة والسلام، كان يبعث أفرادا، كما أرسل أيضا حاتم بن أبي زيتعة إلى مصر، وأرسل عليه الصلاة والسلام، كان يرسل رسله أفرادا، هذا يدل على قبول خبر واحد في أصول الدين وفروعه. وأما ما قاله علماء الكلام فهذا كلام خاطئ لا يقبل، لكن ما كل واحد، بل الواحد الثقة، واحد المعروف بالعدالة، المعروف بالعدالة. أما الذي لا يعرف بالعدالة أو يعرف عنه الفسق هذا لا يقبل. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذي يحتاج إلى التثبت هو الفاسق، أما المسلم الذي لا يعرف عنه فسق هذا الأصل فيه العدالة. بعث معاذا إلى اليمن قال له، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله، أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم، وإذا أرسل بعض الأفراد من أصحابه أيضا يوصيه بالطريقة التي يسير عليها، يزوده بالنصيحة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، فسمي أتباعهما أتباع الرسولين لأهل الكتاب، فرقا بينهم وبين الوثنيين. الوثنيون ليس لهم كتاب، مشركون المجوس وسائر الوثنيون ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل، بخلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل بالجملة، وإن كانوا ينكرون بعضهم لكن يؤمنون بالرسل وبالكتب بالجملة. أما الوثنيون فلا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون ببعث ولا نشور. أما أهل الكتاب فيؤمنون بالجملة بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، إلا أن عندهم الخرافات في ذلك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ، أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم، وأنهم أهل الكتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناورة. ففي هذا بيان حالة المدعوين، هذا فيه شيء من منهج الدعوة، وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق به، وإن كان يخاطب عوام يخاطبهم بما يليق به، الناس ليسوا على حد سواء. فهذا فيه أيضا بيان منهج الدعوة، وهو أن الداعية ينظر في حالة المدعوين من حيث العلم ومن حيث الجهل ومن حيث الانقياد ومن حيث المكابرة من أجل أن يخاطب كلا على حسب منزلته. فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين. كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوله موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا سلطان جبار، لو جاءوه بطريقة القوة والعنف بطش به، لكن يأتونه بطريقة الملاطفة واللين لعله يقبل الحق. فالداعي يجب عليهم أن ينظر في حالة المدعوين، هل هو يخاطب سلاطين، يخاطب علماء، يخاطب عوام، يعد لكل طبقة ما يناسبها مما يرى أن فيه أقرب طريق إلى وصول الحق إليهم وقبولهم له. أما لو عكس فإنه ينعكس عليه الأمر، لو خاطب العلماء بخطاب الجهال، أو خاطب الجهال بخطاب العلماء، أو خاطب السلاطين بخطاب العوام، انعكس عليه الأمر ولا أدت دعوته. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله في آخر الحديث، هذا فيه التدرج الدعوة، هذا من منهج الدعوة، هذا تدرج الدعوة، وأنك لا تجيب الأمور جميع، يقول لهم يجب عليكم كذا وكذا 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 وكذا، وإن لم تفعلوا أنتم ما لكم سنة. لا، تجيهم شوي شوي، شيئا فشيئا، تبدأ بالأهم فالأهم، لا تبدأ بالأصغر تترقى إلى الأكبر، لا، تبدأ بالأكبر وتتنازل إلى الأصغر. هذه طريقة الدعوة، تبدأ بالأهم أولا، فيه التدرج في الدعوة، وأن الداعية لا يأتي بالأمور جميعا، وثانيا فيه أنه يبدأ بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه طريقة الرسل، أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس، الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها في الأمور الأخرى. أما إذا لم تتحقق شهادة لا إله إلا الله فلا فائدة من الأمور. تأمر الناس بالصلاة وهم عندهم شرك، ما ينفع، لو صلوا الليل والنهار ما ينفع. تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، ما ينفع هذا كله، هذا هباء منثور، لأنك لم تضع الأساس أول. والمعروف حتى عند عقلاء الناس في الأمور المحسوسة، أنت حينما تريد بناء بيت ماذا تبدأ؟ تبدأ بالأساس، تحكم الأساس أولا ثم تبني عليه. أما إذا بنيت من غير أساس ينهار البناء. لو جيت وبنيت على وجه الأرض، أقمت عمارة من 120 دور على وجه الأرض، ما شاء الله، وخر عنها بس، ما قامت على أساس. فكذلك الداعية إلى الله يجب أنه يرعى الأساس أولا، الأساس الصحيح، وبعد ذلك يبني عليه، يبني عليه. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون بشهادة لا إله إلا الله، دعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى، لكن التوحيد لا يذكرونه ولا يفتحون له ولا كأنه موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ينفع أبدا أبدا، ما ينفع مهما أتعبوا أنفسهم، لا ينفع حتى يحقق الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين، من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر. كل رسول أول ما يبدأ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. أما أنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، هذا ما ينفع. فرضنا إن المجتمع صار بعيد عن الربا وحافظ على الصلاة وتمثل المساجد وكل الأعمال تعمل، لكن ما فيه إخلاص في التوحيد، يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، ما ينفع هذا أبدا، وهؤلاء ليس مسلمين مهما صلى وصام، ما ينفع أبدا. وهذه الدعوة ما أثمرت ولا أفادت، حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يصلح أن تنص بالأول وترفع الثاني على أن الخبر كان مقدما، فليكن أول خبر مقدم شهادة أن لا إله إلا الله اسمها مؤخر، ويصلح العكس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله اسم كان وخبرها، اسمها مرفوع خبرها منصوب، هي من النواسخ كما تعلمون، هي من النواسخ، ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وفي رواية إلى أن يوحد الله، لماذا جاب الشيخ هذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد، ليس المقصود منها الله فقط، ليس المراد منها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يوحد الله في العبادة. أما لو نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله. فكلمة أو رواية يوحد الله تفسير لقوله شهادة لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وليست مجرد لفظ يقال باللسان. هذا وجه سياق الشيخ للرواية الثانية، هذا من فقهه رحمه الله ودقته في فهم النصوص وإنزالها منازلها. وفي رواية إلى يوحد، وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل العظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر، وكما كتب لكسرى ملك الغرب، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ما قال للعرب ولا القريش، قال للعالمين نذيرا، يشمل العالم كله إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا الركن الثاني. لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم، هذه الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم، لهذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني، وهو من يملك النصاب فأكثر، الغني من يملك النصاب فأكثر. وترد في فقرائهم. هذا فيه بيان أهل الزكاة، مصرف الزكاة. والفقراء ثلث واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. استدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. تدل بهذا الحديث على أن الزكاة الأصل أنها تفرض في فقراء البلد، هذا هو الأصل، وهم أحق بها ما داموا محتاجين، لأن المال عندهم وينظرون إليه، فكيف يؤخذ الزكاة من عندهم وهم محتاجين وتروح لغيرهم؟ ما هو بعدل. فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أربع المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، خذ المتوسط بين النفيس وبين الردي، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الردي ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. وإياك وكرائم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه العدل من الولاة وعدم الظلم. واتق دعوة المظلوم، هذه وصية عامة، اتق دعوة المظلوم. يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا. لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فقي دعوة المظلوم يعني احذرها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه وصية العمال والأمراء وولاة الأمور وسائر الناس بالعدل وتجنب الظلم والتحذير منه، وبيان عاقبة الظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم عليه فينتقم منه. فيه سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ الجواب الصحيح، وفيها أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة، الأركان الأساسية التي يقاتل من فرسها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. على الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتلوا عليها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة، أركان ظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين الرب، يدرون أنه صائم، يمكن يروح ويأكل ويشرب في بيته، يمكن يعمل الأعمال في بيته ويأكل ويشرب، مش يدرون أنه صائم. الصيام أمر خفي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الشهادتان والصلاة والصيام فإنها أمور ظاهرة، فالصيام أمر خفي، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر. بخلاف الشهادتان إن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها، صلاة خمس تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، الزكاة كل عام. أما الحج فإنما يجب مرة واحدة في العمر ولا يجب إلا على المستطيع، وأما الصيام فلأنه أمر خفي، أمر خفي. وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. هذا وجه الاختصار من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأركان الثلاثة، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن ركنين هما الصيام والحج. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة أشرنا إليها في أثناء الكلام، ولكن لا مانع من حصرها الآن. أولا فيه إرسال الدعاء إلى الله عز وجل. ثانيا فيه فضيلة لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه. ثالثا فيه قبول خبر الواحد. رابعا فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها ويبدأ بالأهم فالأهم، ولا يعكس يبدأ بالسهل ثم يرتقي إلى الصعب، لا، يبدأ بالأهم فالأهم والأساس، يبدأ بالأساس ثم يبني عليه الفرع إلى آخره. هذه هي الطريقة النبوية. رابعا أو خامسا الحديث دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى جميع العالم اليهود والنصارى وغيره. إذا كان مبعوث إلى اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى. ثالثا فيه المسألة التي أشار إليه الشيخ، وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله. سابعا الحديث دليل على أن أنه لا يجوز أخذ الكرائم في الزكاة، وإنما يؤخذ المتوسط. ثامنا فيه دليل على تحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا منافاة بين هذا والحمد لله، لأن التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص، تبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا يقوم به كل من حفظ نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله، يحفظه للناس. إذا قرأ، إذا حفظ سورة أو آية يدرس للناس هذه السورة، وإذا حفظ حديث يدرسه للناس، هذا تبليغ نص. هذا يقوم به يعني أي واحد، ما يحتاج علم، يحتاج حفظ فقط، هو تبليغ النص. ولذلك يدرس القرآن كثير من الناس اللي ما عندهم علم ولكنهم يحفظون القرآن ويجيدون القراءة، يدرس الأحاديث الناس ما عندهم علم لكن يجيدون حفظ الحديث وتعليمه للناس. تبليغ النص لا يشترط فيه الفقه. النوع الثاني تبليغ معاني، يعني شرح هذه النصوص وبيان ما فيها من الأحكام والحكم، هذا هو الذي يحتاج إلى العلم، لا يقوم به إلا عالم. إذا لا منافاة بين التبليغ، وجوب التبليغ، وبين كونه لا يدعو الناس إلا من كان عالما بما يدعو إليه، لأن الدعوة تحتاج إلى فقه. يكون تبليغ المعاني معاني النصوص وشرحها وتوضيحها للناس، بخلاف النوع الأول، هذا باستطاعة كل واحد يحفظ شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله أنه يدرسه للناس. هذا طيب أنه يجلس للناس يدرسهم، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأحاديث حفظهم المتون هو طيب جدا نعم، لكن نقول له لا تشرح، لا تشرح للناس المعاني وأنت ما عرفتها. نعم.
ما هي فضيلة الوركيدية إدارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي كيف كانوا يدعون أقوامهم؟
يدعون أقوامهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يبدأونهم بالدعوة إلى توحيد الله ثم يتبعون هذا وإنما بطريق التيسير وبطريق الترغيب، إلا من عاند بعد البيان، من عاند بعد البيان فهذا له حكم آخر، وهذا بينه الله في سورة النحل في آخره: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن كثير وكذلك ابن القيم في معنى هذه الآية أن فيها بيان مراتب الدعوة. الجاهل يدعى بالحكمة، الذي يقع في الخطأ عن جهل هذا يدعى بالحكمة، يعني بالرفق، لأنه جاهل ما درى، بحيث لو بينت له الحكم يقبل ولا يعاند، هذا بالحكمة. المرتبة الثانية الموعظة، إنسان بينت له ولكنه تكاسل، هو ما عارض ولا عاند لكنه تكاسل في التنفيذ، هذا يحتاج إلى موعظة. تقول يا فلان اتق الله، انت الان عرفت الحكم وعرفت، بادر بالعمل لا تتكاسل، انا احتاج موعظه. المرتبه الثالثه الجدال، انسان عرف الحق وتركه لا عن كسل وانما تركه عن شبهه يجادل بها، يقول هذا لا ما هو بحرام هذا الشيء، انت تقول هذا الشيء حرام ويقول لا ما هو بحرام، تقول هذا الشيء واجب يقول لك لا ما هو واجب، هذا يحتاج الى جدال، يعني ما كفاه البيان وإنما يثير شبه ويعارض، هذا يحتاج إلى جدال، لكن يجادل بالتي هي أحسن. إلا إذا تبين إنه معاند وأنه لا يريد الحق فهذا يقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى بالقتل أو بالتأديب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين رفضوا قبول الحق، رفضوا قبول الحق بعد معرفته، هؤلاء يقاتلون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه مراتب الدعوة: أولا بالحكمة، ثانيا بالموعظة، ثالثا بالجدال بالتي يحسن، رابعا بالعقوبة لمن عاند بعد المعرفة وبعد البيان. نعم.
أنا في عمل حكومي وهناك فرص من جغرافية خارج المملكة في بلد ثاني، هل يجوز لي الالتحاق بهذه الدورات علما بأنها اختيارية؟
إذا كانت هذه الدورات فيها معلومات لا توجد في بلاد المسلمين والمسلمين بحاجة إليها فلا مانع أن تسافر لتعلمها من أجل كسب حاجة المسلمين. أما إذا كانت هذه العلوم موجودة في بلاد المسلمين فلا يجوز لكم تسافر الدراسة في الخارج مع أنها موجودة دراسة في بلاد المسلمين، أو كانت هذه لا توجد في بلاد المسلمين ولكن المسلمين ليسوا بحاجة إليها، أمور فضولية لسنا بحاجة إليها، هذه لا تسافر من أجلها، لأن السفر إلى بلاد المسلمين محرم إلا في مسائل استثنيت، ومنها السفر لتعلم ما يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم. نعم.
لدي زكاة ذهب ولدي أحد الزملاء وراتب أولئك في حاجته، وحيث أنه قد أصيب بكسر سنوي وذهب إلى الهند وعمل زراعة مصيرة وكلفته مبالغ كبيرة وعليه الجنود، وهو يعود لعلمه ووالدته وزوجته وابنه ويدفع ايجار منزله ومنزل وعمره، فهل لي ان اعطيه هذه الزكاه؟
نعم، لك ان تعطيه هذه الزكاه. الموظف الذي لا يكفيه راتبه لحاجاته يعطى من الزكاه، ولو كان موظفا وله راتب، إذا كان راتبه لا يفي بمصاريفه أو يفي بمصاريفه ولكن عليه ديون ولا يستطيع تسديد الديون، فإنك تعطيه من الزكاة ما يكفي حاجته أو يعينه على حاجته، أن هذا من المستحقين. نعم.
في الدرس قبل السابق من كتاب التوحيد ورد ذكر العين وأنها الحق وورد علاجها، ولكن هناك علاج ذكر وأنه ثبت بالسمع والبصر، وهو الصلاة على من أمره صلاة اليمين، وما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه باطل، ليس هذا من العلاج. وقوله يقول أن تجرب، التجربة لا تكفي، الناس قد يذهبون إلى القبور يطلبون حاجات تقضى، لا يدل هذا على الجواز، أو يذهبون إلى المساعدين يتعالجون عندهم ويشفون، ولا يدل هذا على جواز هذا الأمر، لأن قد يعطى حاجته للابتلاء والامتحان والعياذ بالله، قد يعطى الإنسان حاجته وإن كانت محرمة من أجل الابتلاء والامتحان، فلا يجوز هذا. الأحكام الشرعية الحلال والحرام لا بد أن تعتمد على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أما أفعال الناس وأنها نجحت أو ما نجحت هذه ليست دليلا، لأنه قد يعطى حاجته تقوبة له من الله سبحانه وتعالى من أجل الاستدراج ومن أجل الامتحان، فلا يجوز هذا أبدا. نعم.
ما رأي فضيلتكم في أن يمنع الرجل أهله من الذهاب إلى البيوت التي يوجد بها جهاز الدش الذي يجلب القنوات الخارجية؟
هذا أمر واجب، يجب على الزوج أن يمنع زوجته وأهل بيته أنهم يذهبون إلى بيت فيه دش، وهو ما يسمى بالصخونة التي تتلقف البث التلفزيوني من الخارج، لما في ذلك من المخاطر العظيمة على الأخلاق وعلى الدين وعلى العقيدة. وبالمناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يتجنبوا هذه الدشوش وأن يمنعوها من بيوتهم، وأن ينصحوا من يشتريها أو يصنعها أو يوردها، وأن ثمنها حرام واستعمالها حرام، وهي دمار للبيوت وخراب للأخلاق وإفساد للعقائد، لأن ما يبث في الخارج إنما يبث فيه الكفر والإلحاد والإباحية والشرور الكثيرة. وقد كتب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأعظم مثوبته، كتب نصيحة عامة للمسلمين في هذا الموضوع، فاطلبوها واقرؤوها على أهلكم وعلى من، وانشروها على إخوانكم المسلمين، لعل الله أن ينفع بها، أو على الأقل تقوم بها الحجة على من لا يمتثل، فتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله. نعم.
إذا اشتركوا بها ذهبا ولا بسكت مدة ثم باعوا بها من المؤجل على أعصاب، فهل في ذلك شيئا؟
اشترط
المرأة ذهبا على الكف مدة ثم باعت بثمن مؤجل على أعصاب، فهل في ذلك شيئا؟ وهل يدخل ذلك في الربا؟
هذا فيه تفصيل، إن باعته بنقود فإنه يدخل في الربا، لأنه لا بد إذا باعت الحلي بنقود لا بد من التقاعد وقيمته، ولا يجوز البيع مؤجلا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابض في المجلس. فإن تأخر القبض أو كان مؤجلا فإنه يكون ربا الجاهلية، ربا النسيئة والعياذ بالله، لا يجوز. بيع النقود بالنقود مؤجلا أو بيع الحلي بالنقود مؤجلا أو غير مقبوض في مجلس العقد، هذا ربا صريح، لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا باعت الحلي بغير النقود، باعت الحلي بأواني أو بثياب أو بقماش أو بطعام بغير النقود، فلا بأس من التأجيل، ولا يكون هذا من الربا. إذا باعته بغير النقود، باعته بحيوانات مثلا، بملابس، بقماش، بطعام، لا بأس بذلك، لاختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم.
ذكر فضيلتكم أن الدعوة تحتاج إلى العلم، فهل هذا العلم مطلوب في الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات؟
العلم هو حفظ النصوص وحفظ معانيها، ما يكفي حفظ النصوص فقط، ما يكفي أن الإنسان مغيب من القرآن ويحفظ أحاديث، لا يكفي هذا، لا بد يعرف معانيها الصحيحة، يعرف معانيها على الوجه الصحيح. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها هذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل، كما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ النصوص وفهم معانيها فلا بأس بذلك، أما إذا كان مجرد حفظ النصوص بدون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة. نعم.
قد يتعلم من بعض أن الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزمهم القيام بالدعوة فيما علموه كما توجيهكم في ذلك.
هذا ما هو بتوهم، على حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وأنا أقول هذا، أقول لا يقوم بالدعوة إلا العلماء. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، ويأمر أهل بيته بالصلاة ويأمر أهل بيته بالأمور الواضحة، هذا مطلوب حتى من العامي. العامي يأمر أهله بالصلاة ويأمر أولاده بالصلاة في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه تسمى رعاية، تسمى أمر بالمعروف نهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فالعامي مطلوب منه أنه يأمر أهل بيته بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي وأن يطهر بيته من المعاصي ويربي أولاده على الطاعة، مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، الأمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد هذا لا يقوم به إلا العلماء، لا يقوم به إلا أهل العلم. نعم.
ذكر أنه أقيم في أحد المناسبات في الطائف حصل عن المعامل الزوجة يخبرون التقاعد، ولكنه يكون رجل معه وهو يدق القانون خارج صالح النساء، فما رأيكم في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء خاصة لضرب الدف على الزواج، وذلك من أجل إعلان الزواج، هذا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الترخيص لضرب الدف المعتاد المعروف للنساء خاصة على الزواج، أما الرجال لا، ما يضرب الدف، وكذلك النساء ما تضرب الموسيقى أو القانون أو الكمان أو أنواع المعازف، لا يجوز هذا، إنما رخص لها في الدف خاصة، الدف المعروف عند العرب وفي محيط النساء لا يحضره رجال ولا يراهم رجال، هذا هو المشروع. أما ما خالف ذلك كان الرجال يضربون بالدف هذا لا يجوز، أو كان النساء تضرب بالمعازف والمزامير أو يؤتى بمطربات ومغنيات وفنيات تعودنا على الطرب المعاصر الآن والمجون، هذا لا يجوز، حرام، وليس هذا مما رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعروف معروف عند الناس اللي يتخذ من الجلد ومن إطار خشب ويجعل عليه جلد من الجانبين، هذا الطبق. نعم. أو من النخل يؤخذ من نبع النخلة ويجوف من داخل، يجوف من داخل، وإذا بقي الإطار يجيبون جلد ويجعلون عليه على فتحاته من هنا هنا. أنا ما لبثنا على الدفوف، لكن أنا أعرف يعني هذا الشيء مما رأيت عند الناس. إيه نعم. الطبل يجوز للنساء. نعم. ها؟ الطبل. ها؟ يسمى طبل ويسمى طبل ويسمى غربان، هذا معروف عند العرب. الطبل المتخذ من الموسيقى والمعازف لا يجوز. ما يخالف ما دام انه هو المعروف عند العرب. ها؟ الطبل لا يكون الا مسكر من الجهتين، هذا اللي نعرف. يعني في جلد من الفتحة هذه وجلد من الفتحة الثانية. نعم. جلد ما هو خلوج. ما هو خلوج ومعازف، لا. جلد. تعرف الجلد؟ جلد بقرة، جلد بعير، جلد شاة. نعم. اي. هذا كل يصنعه العام وكل يصنعه، بخلاف الخلوج والمعازف والمزامير، هذه ما يصنعها الا الشياطين. المهرة في هذه الامور. نعم. ما اعرف الزير انا. الزير اللي يشرب من هالماء، هذا الزير. نعم؟ ها؟ لا ما في اختلاف، إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة هذا لا يختلف، أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمزامير والقينات هذا لا.
هو الشيخ الأستاذ الناس من قبل هو يكون من حديث غير أبدا،
هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب من حديث.
من صوته حديدي غير ما هو من جلد، يعني إذا قلت لاحد هذا قبل يكون حديث، إذا قلت جلد يكون
حديث. لا الحديث لا. نعم. طيب ما له يكفي هذا يعني الناس يصلون عندهم مواعيد عندهم.
أيها الإخوة والأخوات، بتسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم في تسجيلات الأنواب الإسلامية.